طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأحببنا في هذه الأيام أن نأخذ مسائل الحج والعمرة، الحج والعمرة، وتسهيلا لمن يحضر الدرس نبدأ بالعمرة، لأنها قد كتبت في العام الماضي. هذه الأسئلة التي تعتبر جامعة للمسائل المهمة، وليست كلها، ولكن للمسائل المهمة من أحكام العمرة، فإن شاء الله تعالى سنقرأ هذه الأسئلة ونكون قد بدأنا في إعداد أسئلة تتعلق بأحكام الحج في هذه الفترة، لأن الناس بحاجة إلى هذا، ومن الإخوة من ربما يسر الله له بالحج فيحتاج إلى أن يتعلم أحكام الحج. وأحكام الحج والعمرة تعلمها مهم، وتكرار ذلك أيضا مهم، فإن الذي يقرأ مسائل الحج والعمرة ويكررها ويهتم فيها، فإذا وصل عند التطبيق لأول مرة ربما ينسى كثير من المسائل، فكيف بالذي يذهب للحج والعمرة بدون أن يقرأ شيئا؟ ولهذا تعجب من ما يصنعه عوام الناس في الحج والعمرة من البدع والخرافات، فتجد بعضهم يحج كما يحج الناس، يمشي مع الناس، ما صنع الناس صنع. قد رأينا هذا، تجد مثلا بعض اليمنيين يعني ربما قد سمع وقرأ، فإذا وصل إلى مكة ورأى أصحاب أفغانستان أو أصحاب إيران يصعدون الجبال يلقطون الحصى من بداية عشر ذي الحجة من أجل رمي الجمرات، يجري معهم ويصعد الجبل، ما لك، قال نجمع حصى. المهم الجاهل يرى الناس يصنعون شيئا فيصنع مثلهم، حتى ولو كان من البدع، حتى ولو كان ربما من الشرك. وطالب العلم إن لم يكرر هذه المسائل كثيرا ويراجعها جيدا ربما بعضها تخفى عليه عند التطبيق، فيشكل عليه فعل الناس، فعل الناس، يعني يرى الناس يصنعون شيئا ويكادون يجمعون عليه، فربما يتشكك في المعلومات التي قرأها، يظن أن هذا هو الصواب، مع أنه قد قرأ وحفظ وفهم، لكثرة المخالفين ولكثرة من يقع في الخطأ، ولكثرة من يقع في الخطأ. فلهذا أحببنا أن نقرأ هذه الملزمة، وكان المفترض أنها في كتاب، في رسالة، وكان هذا هو الموعد مع بعض أصحاب المكتبات أنها ستطبع في شعبان، ولكن الله المستعان، من موعد إلى موعد إلى موعد، وإلى الآن ما قد طبع شيئا، وكان المفترض أن تكون في شعبان جاهزة في رسالة يستفيد منها كل من قرأها. إذن فنقرأ من هذه الرسالة حتى ننتهي منها، ثم نقرأ مسائل الحج. ومسائل الحج هي أوسع من مسائل العمرة بكثير، ولكن نبدأ بهذا. وكثير من مسائل العمرة، كثير من مسائل العمرة هي ستمر في مسائل الحج، فتكون مقدمة للحج. بسم الله الرحمن الرحيم. فضائل العمرة، وأهل العلم ربما يبوبون للواجب بالفضيلة، تكون العبادة واجبة ثم يقول المؤلف فضائل، ولا تناقض في هذا، فإن الواجب له فضل وهو أعظم من المستحب، فلا يقول قائل مثلا كيف فضائل وهو واجب، إنما يقال فضائل للمستحب، فيقال الواجب له فضل أعظم من المستحب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تزيد، وفي رواية أفضل من صلاة الفذ، مع أن صلاة الجماعة واجبة، ومع ذلك هي أفضل من صلاة الفذ، ومن تركها أو تخلى عنها لغير عذر فإنه يأثم. وهكذا العمرة سيأتي حكمها أنها واجبة، ومع ذلك لها أدلة في فضلها وثواب فاعلها كثيرة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة، والأسئلة هذه كما ذكرنا لكم موجودة، يعني تشترى هي صغيرة من أجل أن تتابع وتكتب وتحفظ وتفهم. أما أن الإنسان يبقى هكذا ما يريد يأخذ كتاب يبقى مستمع، هذا تكون فائدته قليلة. قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه البخاري ومسلم. والمعنى الحج المبرور كما قال النووي الذي لا يخالطه إثم، أو المقصود به المقبول، الحج المقبول، أو الذي لا رياء فيه أو لا يعقبه معصية، هذا كله من الحج المبرور. وأشهر الأقوال هو الذي لا يخالطه إثم، فمن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فهو الذي لا يخالطه إثم. وأما أن يذهب للحج ويقع في البدع والخرافات ثم يريد أن يرجع كما ولدته أمه فهذا ليس بصحيح، بل ربما يزيد على ظهره من السيئات ويتحمل من الأوزار. قال رحمه الله، أو قال المؤلف: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، رواه النسائي والطبراني. ونحوه عند النسائي عن ابن مسعود، وكلاهما في الجامع الصحيح لشيخنا الوادعي رحمه الله. وعند ابن ماجه عن عمر رضي الله عنهما، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. وهذا لمن أيقن بما في هذا الحديث، وإلا فإن من الناس من يخاف يحج وخلاص، ولو كان عنده القدرة أن يحج عاما بعد عام أو يعتمر عاما بعد عام، يقول: من أين؟ ما نستطيع، مع أن عنده القدرة. وما درى هذا المسكين أن هذا من أسباب الرزق، أن تتابع العمرة وتتابع الحج من أسباب الرزق. وهذا فيه دليل على أنه يجوز الاعتمار أكثر من مرة في العام الواحد. تابعوا بين الحج والعمرة، فيه رد على من يقول لا يجوز العمرة في العام إلا مرة واحدة، وهذا ليس عليه دليل، بل جمهور أهل العلم على أنه لا دليل على هذا الحصر، بل من أكثر من العمرة فإنه جائز بل مستحب، ما لم يكن على طريقة أولئك الذين يكررون العمرة من الحرم، فإن ذلك الفعل منهم محدث، يخرج من الحرم ويعتمر ويخرج ويعتمر، هذه بدعة. لكن مثلا سافر من بلده وبعد شهر سافر وعمل عمرة، وبعد شهر سافر وخرج للمدينة ورجع بعمرة، وذهب إلى الرياض ورجع بعمرة، هذا لا شيء فيه ما دام أنه سافر سفرا من أجل هذه العمرة. ويدخل في هذا الحديث تابعوا بين الحج والعمرة، وهذا يدل على فضل العمرة وأنها من أسباب ذهاب الفقر وذهاب الذنوب وتكفيرها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة، رواه النسائي وهو في الجامع الصحيح. وهذا يدل على أن الحج يلزم العبد ولو كان، والعمرة كذلك، ولو كان كبيرا ولو كان ضعيفا في الجسم، ما دام عنده قدرة على الحج والعمرة فإنه يلزمه، بل هذا جهاده، يسقط عنه الجهاد ولا يسقط عنه الحج إلا في حالة عدم القدرة. أما أنه يقول ما سيحج إلا إذا كان شباب وعنده قوة، أما إذا كبر سنة وحصل له ضعف ما عليه حج، لا، ليس بصحيح. وهكذا تلك المقولة الأخرى المنتشرة عند عامة الناس التي ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا صغارا وحجوا كبارا، أيضا هذه مقولة باطلة، بل إن الإنسان إذا بلغ وعنده الاستطاعة فإنه يشمله قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا في الحج. وهكذا في العمرة، فإن العمرة واجبة ولا ينتظر حتى يعجز، وربما لا يستطيع أن يحج بعد ذلك ولا يعتمر. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها، ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان. ما معنى ناضح؟ ما معنى ناضح؟ ما هو الناضح؟ لماذا سمي ناضح؟ وهو نعم الجمل الذي ينضح الماء، يعني ما يقال هذا لكل جمل، إنما يقال لما خصص لنضح الماء، إخراج الماء من البئر. قال: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجه، أو نحو مما قال. رواه البخاري ومسلم، وزاد أبو داود: تعدل حجة معي، وصححه الألباني وهو في الجامع الصحيح، وانظر إرواء الغليل. وعن وهب بن خنبش رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه ابن ماجه وهو في الجامع الصحيح، وصححه الألباني في الإرواء. وعن أم معقل عند الحاكم نحوه وهو في صحيح الجامع، وعن جابر عند ابن ماجه مثله وصححه الألباني. إذن عمرة في رمضان تعدل حجة، عمن جاء من الصحابة؟ جاء عن ابن عباس في الصحيحين، وجاء عن وهب بن خنبش عند ابن ماجه، وجاء عند الحاكم عن أم معقل، وجاء عند ابن ماجه عن جابر بن عبد الله، وكلها صحيحة. ومن هي هذه المرأة التي طلبت من زوجها أن يحج بها فلم يكن له إلا ذلك الناضح؟ من هي هذه المرأة؟ هي أم معقل، هي التي ذكرت في بعض الروايات أنها صحابية الحديث. طيب، قوله في الحديث: فإنها تعدل حجة، قال أهل العلم المراد تعدل حجة في الجزاء لا في الإجزاء. تعدل حجة في إيش؟ في الجزاء لا في الإجزاء، يعني ثوابها كثواب الحج. لكن لو أن إنسان اعتمر في رمضان، هل يقول خلاص سقط عني الحج لأن عمرة في رمضان تعدل حجة؟ الجواب لا. إذن فهي تعدل حجة في الجزاء لا في الأجزاء، في الإجزاء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد فإنها إيش؟ تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن في الجزاء وليس في الإجزاء. فلو أن إنسانا نذر أن يقرأ ثلث القرآن، هل يكفيه أن يقرأ قل هو الله أحد؟ الجواب لا، لأن قل هو الله أحد لا تجزئ عن ثلث القرآن، وإنما في الثواب والجزاء، أما الإجزاء فلا تجزئ. كما أن العمرة في رمضان لا تجزئ عن الحج، لكنها تشابهه في إيش؟ في الجزاء، هذا معناه. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا، قبله عن عائشة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه ابن ماجه وأحمد وصححه الألباني. وهذا حديث صحيح، وهو أيضا في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. ونعم أنه للنساء يعني مشقة شديدة، إذا كان الرجل وربما الشاب يجد مشقة في الحج، فكيف بالمرأة؟ وكيف بالكبير في السن يجد مشقة في مسائل الحج ومناسك الحج ويجد تعبا؟ وهذا كله كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أجرك على قدر نصبك. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. رواه البزار ونحوه عن ابن عمر عند البيهقي، وصححه الألباني في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب أيضا، وفي صحيح الترغيب، فهو عن صحابيين: عن جابر عند البزار، وعن ابن عمر عند البيهقي. قال: وعن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم بكم. رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الجامع، وغير ذلك من الأدلة. هذه أدلة في فضل العمرة، وبعضها شملت العمرة والحج، وبقي غيرها من الأدلة. ومن تلك الأدلة مما يضاف إلى ما ذكر هنا من الأدلة في فضل العمرة حديث أبي هريرة عند ابن حبان وابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وفد الله ثلاثة، وفد الله ثلاثة: الحاج والمعتمر والغازي. وفد الله ثلاثة: الحاج والمعتمر والغازي، هذا يضاف إلى ما كتب هنا، وهو في صحيح الترغيب والترهيب للعلامة الألباني. الترغيب والترهيب لمن هو؟ للمنذري، وحققه العلامة الألباني. فمن الذي اختصر الترغيب والترهيب؟ من الذي اختصر الترغيب والترهيب؟ نعم، اختصره الحافظ ابن حجر رحمه الله في مجلد، يعني حذف الأحاديث الضعيفة على حسب اجتهاده. فهذا الحديث في صحيح الترغيب والترهيب. الحديث الثاني مما لم يذكر في هنا حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. رواه البزار والطبراني وابن خزيمة، رواه البزار والطبراني وابن خزيمة: استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. رواه البزار والطبراني وابن خزيمة. ونبه ابن خزيمة على أن معنى يرفع في الثالثة أي بعد الثالثة، بعد الثالثة. والحديث في صحيح الترغيب والترهيب وفي السلسلة الصحيحة. من الذي سيهدم البيت؟ رجل من الحبشة يقال له ذو السويقتين. إذن فالحبشي الأول أراد أن يهدم البيت وما استطاع وهو أبرهة، والحبشي الآخر في آخر الزمان سيهدم البيت وهو ذو السويقتين، وهذا من علامات الساعة مذكور. طيب، وأيضا من الأحاديث التي تذكر في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة. من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة. وكم من الناس ربما يموتون في الطريق. في العام الماضي بسبب الزحام في منفذ الوديعة مات شخصان، واحد مات والثاني دعسوه بقاطرة من الحجاج من شدة الزحام والفوضى. قال: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة. وهذا حديث أبي هريرة رواه أبو يعلى، وهو في صحيح الترغيب والترهيب أيضا. ومن خرج غازيا فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة. هذا الحديث يذكرني بقصة حصلت لما كنا في أيام الحرب في جبهة بله. كنت أدرس الإخوة في الجبهة أحاديث الجهاد، فمر بنا هذا الحديث الذي فيه: من خرج غازيا فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة. فجاء شخص من بلاد يافع كبير السن، عمره ربما في الثمانين، أيش تريد؟ قال: يريد يقاتل الحوثة ومعه سلاحه، وهو كبير في السن وهو رجل فيه خير وكلامه يدل على صلاحه. وكان يجلس عندي في الغرفة التي كنت أجلس فيها، فجلس يومين يريد يستريح، يومين أو ثلاثة أيام، كبير في السن ما يستطيع يمشي في الجبال، لكن عنده حب الجهاد وقتال الرافضة. وفي اليوم الثاني أو اليوم الثالث مات في المسجد، في المصلى، في المكان الذي كنا نصلي فيه. قام يصلي الظهر فسقط، ثم أسعف إلى المستشفى فمات. فذكرنا هذا الحديث: ومن خرج غازيا فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة، فرحمه الله. هذه جملة من الأحاديث في فضل العمرة، وفي الدرس القادم إن شاء الله ندخل فيما بعده من الأسئلة والمسائل.